إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. أما بعد، بأمر الله تبارك وتعالى، فإني آثرت أن أجعل موضوع الخطبة في هذا اليوم المبارك بعد استخارة آثرت أن أجعل العنوان الهزيمة النفسية وقتال الأبطال، الهزيمة النفسية وقتال الأبطال. أخوتي وأحبتي في الله، ما دفعني إلى هذا الموضوع إلا أنني رأيت السواد الأعظم من الشباب إذا محيط بالمسألة خاف وارتعد، بل ارتعدت خرائصه واصفر الوجه من الشاب وكأن الدم قد طار منه. لماذا؟ لأنه يأخذ كلام الإعلاميين على أنه ثقة، وليعلم تماما أن الكلام باطل بالإجماع. أخوتي وأحبتي في الله، إن من نظر إلى واقع المسلمين حاليا ونظر إلى كيفية الخروج من هذا المأزق العميق فلا بد وأن يثق في الله أولا. أما وإذا تحدث بالأمور العقلية فليعلم أنه في الحضيض وفي الجحيم بالنسبة لأمر الدنيا. أما وإن استقر الإيمان في الصدر فليعلم الموحد أنه على خير وفور، سواء قتل الجميع أو قتل البعض أو انتصر الكل أو انتصر البعض، فإن القتل شهادة يخشاها الثواب الأعظم من المسلمين، ولا أدري لماذا، رغم أن الشهادة أعظم الأمور قاتبة. لماذا؟ لأنه سينتقل إلى دار خير من داره، وإلى جوار خير من جواره، وإلى جنة عظيمة تحدث عنها الرحمن في القرآن، وتحدث عنها سيد الأنام في صحيح السنة، ووصفها أهل العلم إجماعا من خلال الدليلين السابقين. أخوتي وأحبتي في الله، قلت إن الهزيمة النفسية لا زالت مسيطرة على الثواب الأعظم من المسلمين حكاما ومحكومين، لأن العقيدة الصحيحة ما استقرت في صدورهم بعد، وظنوا أن الأمر يقاس على حساب هذا معه البقية وأنا معي عصا، هذا معه الرشاش وأنا معي البندقية، هذا معه الدبابة وأنا معي الكلاشينكوف، هذا معه كذا وأنا معي كذا. لا، إنا لا نقاتل بعدد ولا بعدة ولا بحج ولا بحديد، ولكننا نقاتل بهذا الدين الذي أعزنا الله به. وإن الناظر إلى حال دعوة الإسلام من مهدها إلى الآن ليرى الحقيقة ماثلة أمام عينيه وبين جفتي صدره. إن محمدا صلى الله عليه وسلم بدأ وحده وعصمه الله من الناس، قلت بدأ وحده عزيزا فريدا بين بني قومه من الوثنيين والمشركين، وبين ربوع الجزيرة العربية التي تعبد الأصنام بين الحين والحين، فضلا عن أنه بين وجود القوتين العظمتين الكافرتين الفرس والروم. انظر إلى هذا المقياس، كيف أقرب لك المسألة أكثر من هذا تاريخيا وواقعيا؟ فرد واحد بين بني قومه وهم له أعداء، فضلا عن عداوة بقية القبائل بأسرها، فضلا عن عداوة الجزيرة العربية بأسرها، فضلا عن عداوة القوتين العظمتين واللتان كانتا تمتلكا أجود أنواع الأسلحة المتقدمة في الفنون التجريبية، ورغم ذلك ثبت بعقيدة لأنه يثق في نصر الله تبارك وتعالى للصادقين. ثم بعد ذلك تبعه البعض من الفقراء والمساكين والعبيد الذين لا يملكون مالا ولا سلاحا ولا سادا ولا قوة ولا نفوذا على الإطلاق، وصمدوا تحملوا المشاق تحملوا المتاعب، لكن لما جاء الأمر السماوي بالقتال ما تأخروا ولا تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاهدوا حتى حطموا الظالمين من هؤلاء والظالمين من هؤلاء ومن هؤلاء. قلت واستطاع السيف ان يفصل الامر بين الحق وبين الباطل، وحفيت الصدور المؤمنة بفضل هذه العقيدة الصحيحة ومعها السيف الذي يوصف لهذا الكيان. نعم ان الحق بدون قوة تسانده كاليتيم الضائع بين مجموعة من المجرمين. اخوتي واحبتي في الله، قلت ان الهزيمة النفسية اعترت الصدور، وارجو من البعث ان يستمع مرة ثانية الى الموضوع الذي تحدثته قبل ذلك عن الهزيمة النفسية في صدور الموحدين حتى لا اطيل الكلام عن الهزيمة النفسية. قلت ان زالت الهزيمة النفسية فهذا ما نرجوه، ولا بد ان تزول اذا كان الايمان في الصدور. لا تستمع الى كلام محلل سياسي، ولا تستمع الى كلام صحفي، ولا تستمع الى كلام اذاعي، ولا تستمع الى كلام حاكم عسكري، لان هؤلاء يتكلمون من وجهات نظر سياسية ولا يتكلمون بعقيدة على الإطلاق. إنهم يتكلمون عن حروب العقل وعن النسب والتناسب، لكن لا يفقهون العقيدة الصحيحة ولا يقفون على نصرة الله تبارك وتعالى، فضلا عن أنهم لا عندهم ثقة في نصر الله رب العالمين ولا في ثقة ولا عندهم الثقة في أنفسهم باعتبار الحواجز التي تقف على الصدور. إنني لا أقصد الكل. المهم إخوتي وأحبتي في الله، استمعوا معي بعد هذا المصطلح الأولي الهزيمة النفسية، أدخل إلى لفظة القتال، لأنني قلت العنوان الهزيمة النفسية وقتال الأبطال. ادخل إلى المصطلح الثاني قتال. القتال هو الحرب على اصطلاح الناس وتعريفه، وعند أهل الشرع هو الجهاد. والجهاد بمعنى الجهد والمشقة، وهو من جهد جاهد يجاهد مجاهدة. والجهاد وتحمل المشاق تحت ظلال السيوف وعلى اعتبار أرض الواقع، وتحت صديد الطائرات ورميم المدافع ووقع القنابل وطلقات الرصاص. والجهاد ماذا يا اخوتاه؟ ينقسم الى قسمين، الى فرض عين في وقت والى فرض كفايه في وقت، لكنه على اعتبار الاطلاق فرض كفايه. لكن متى يصير فرض عين؟ كما قلت سابقا يصير لثلاثة احوال على سبيل السرعة. الاول اذا ما كان الانسان بارض المعركة فلا يجب ان ينسحب على القتال، والقتال بالنسبة له فرض عين. وقلنا ان الدليل من سورة الامثال: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الثاني ان يستنكر ولي الامر وأعطيكم التعريف الصحيح لولي الأمر كما قال المفسرون، هو الحاكم الذي يطبق شرع الله تبارك وتعالى، أو العالم العامل. وراجع في ذلك تفسير ابن كثير وبقية أقوال أهل العلم من المفسرين. إذا استنفر ولي الأمر المسلمين وجب على الكل أن يلبي ممن وجب عليهم الجهاد. الثالثة أن يعتدى على شبر واحد من أرض إسلامية، وأن يتعرض أهلها لإيذاء المجرمين وأعداء الدين، حينئذ الجهاد عليهم فرض عين. فليخرج الرجال وليخرج الشباب دون إذن الوالدين على الإطلاق. ثالثا، على من يجب الجهاد؟ على المسلم البالغ العاقل الذكر. فلا يجب على المرأة على الإطلاق بإجماع أهل العلم، ولا يجب على الغلام الصغير على الإطلاق، من رواية عبد الله بن عمر لما رده النبي صلى الله عليه وسلم وكان يبلغ من العمر 14 عاما. ولا يجب على المريض على الإطلاق، لأن الله أسقط عنه إلا إذا خرج هو برغبة منه. ولا يجب على المجنون، لأنه لا يعقل الحرب على الإطلاق. أخرج من هذه المقدمة في أمر القتال وأقول في أمرها الرابع، وأن القتال أخذ ودرج في الشرع، أي أن الجهاد رتب في الشرع وجاء على مراتب من باب قضية التدرج في التشريع. لما كان المسلمون قليل العدد أمرهم الله تبارك وتعالى بالصبر والاحتمال والصفح والإعراض عن المشركين، والآيات كثيرة في هذا الصدد. ثانيا، بالنسبة لإغاثة الأمر أيضا درج الأمر وارتفع لما اشتد الإيذاء بالمشركين وكثر عددهم نوعا ما، أمروا بالدفاع عن أنفسهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثالثا، لما أثبت المسلمون حسن الدفاع عن أنفسهم دنيويا فضلا عن نوال أي نيل الأجر العظيم في الآخرة، أمروا بقتال المشركين كافة، وأمروا بقتلهم حيثما وجدوا. والأدلة في ذلك كثيرة لا داعي لذكرها لأن وقت الخطبة لا يسمع. أخوتي وأحبتي في الله، أدخل بعد المصطلح الثاني إلى المصطلح الثالث وهو الأطهار. إن القتال أو إن الجهاد لا يمكن أن يقوم من مجموعة كفيحة، ولا يمكن أن يقوم من مجموعة بليدة، ولا من مجموعة تنابلة على الإطلاق، بل إن الجهاد الحقيقي يقوم من الرجال الحقيقيين، والذين هم فرسان بالنهار رهبان بالليل بين يدي الواحد القهار. إن المؤمن الحقيقي، وأريد أن أسمع الكلام في صدري وفي صدوركم، يتمنى الشهادة أكثر من الحياة. نعم اخوتي واحبتي في الله، قلت لكم ان حال الامه لما تركت السيف على الارض ورفعت اليدين لاعداء الله تبارك وتعالى استسلاما واذعانا وخضوعا، سقطت في تبعيه مذله ورجاءه مهينه، وكانت من احقر الامم على ظهر الارض قاطبه. بل ان عباد البقر طمعوا فيها ايضا في الهند، وفعلوا بالمسلمين ما فعلوا. إن جراح المسلمين تنزف في كل مكان، رغم أن عددهم يفوق عدد حبات الرمال على ظهر الأرض، يفوق عدد حبات الرمال على ظهر الأرض. لذلك في هذه الخطبة لن أتكلم بكلام علمي، لأن البعض ربما يمل من ترتيب الكلام العلمي، ثم إني أسوق لكم أمثلة عن رجال، وأنتم رجال وهم رجال. نحن رجال في الظاهر، لكن ما أثبتنا الرجولة الحقيقية بعد. أخي وحبيبي في الله، اسمع معي الموقف هذا حتى تعلم من البطل الحقيقي
التي يمكن ان يحرر كيان الأمة، ولا اقف عند التحرير، لا، بل ينكر الاسلام على ربوع اهل الارض وعلى ديار اليهود والنصارى حتى يخيروا بين ثلاث: بين الدخول في الاسلام فيكن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وبين دفع الجزيه عن يد وهم صاغرون، وبين اعمال السيف في اعناقهم ان لم يدعنوا لذلك. اخوتي واحبتي في الله، هذا هو صله ابن عشير لما خرج مع جيش يزيد وانطلق لمقابله الترك عند سجستان. يحكي جعفر ابن يزيد فيقول: لما خرجنا لقتال العدو عند سجستان وانطلقنا ودخلت العتمه، قلت لأتتبعن صلة ابن عشير حتى أرى ما يتحدث الناس عنه من عبادة ومن إيمان قوي وصلاح إلى آخره. فمضيت على إثره أتتبعه في الليل حتى وصل إلى ريف، فلما دخلها رأيته قد أخرج الماء فتوضأ ثم جعل يصلي، فبين أنا مختبئ أنظر إليه إذ رأيت أسدا دنا وأقبل منه. فقال جعفر ابن يزيد لأصحابه: هل ترونه قد التفت؟ والله ما التفت ولا عدته حتى فأرى. قال: فخشيت على نفسي فصعدت على شجرة حتى أنظر إليه، فجنى الأسد أكثر. قلت: الآن يفترس الأسد صلة. فسلم الصلة من الركعتين الأولتين ثم نظر إلى الأسد ثم قال له: اذهب إلى مكان آخر فإن رزقك ليس هاهنا. قال: فزأر الأسد زئيرا كادت الجبال أن تتصدع منه، ثم ولى مدبرا وما نظر إلى صلة. خفي وأحبتي في الله، قال أي يزيد بن جعفر، فنادى المنادي أن ننطلق للقاء العدو، ففقد صلة بغلته وما عليها من ثقل، أي فقد البغلة وما عليها من الزاد من طعام وشراب وما إلى ذلك والسيف. قال: فجاء القادم إليه من قبل الأمير فقال له: يا صلة، الآن نتحرك. قال: دعني حتى أصلي ركعتين لله. قال: لا، فإن الأمر قد وجد، لبي. قال: فإني أصلي ركعتين خفيفتين. قال: لبي. قال: والله لأصلين. ثم صلى ركعتين ثم قال: اللهم إني أقسم عليك أن ترد علي بغلتي وثقلها وألا تخرجني إلى مخلوق أبدا. قال جعفر ابن يزيد: فما أن أنهى دعاءه حتى رأينا البغلة بثقلها جاءت فوقفت بين يديه، ثم اتجه إلى الجند وأخذ ولده الصغير معه لقتال العدو. يقول جعفر: فانطلق صلة. ومن الطريق الثاني من رواية ثابت البناني، المهم آخذ للطريق الأول، انطلق مع الجنود فقال لصديق له ابن عامر: بنا نهجم على أعداء الله، أي نحن، وأقول نحن الاثنين لأن أقل الجمع اثنان، نحن نهجم على العدو وحدنا. فانطلق صلة وكان راميا مع نجيمه وهجما على العدو فقتلا الكثير وعادا سالمين. فقال أعداء الله تبارك وتعالى من الترك حينئذ: رجلان من العرب اخترقا صفوف الآلاف منا وفعل الأفاعيل، فكيف بهم إذا قاتلوه؟ قل جعفر وحمي الوصيف وبدأت المعركة، فهجم الترك مرة الخيل على جيش المسلمين الذي فيه الصلة حتى كاد الجيش ان يهزم بأسره. فقال صلة لولده: عد الى امك فانها بحاجة اليك ودعني انا في الجهاد. قال: لا والله يا اباتي، فعد انت فان عودتك خير لامي من عودتي، ووالله لن اجعل جهاد ابدا. قال: اذا تقدم يا ولدي حتى اذا تقطع احتسبتك عند الله تبارك وتعالى. فتقدم الولد فاصيب من كل اتجاه فسقط على الارض خطيلا. وكان ابوه راميا وهو صلة بن مشيب صاحب الدعوة المستجابة، فاخذ يرمي من كل اتجاه يذب عن جسد ولده حتى وصل اليه، فانكب عليه وقبله بين عينيه وقال له: جزاك الله خيرا يا ولدي على ما فعلت. ثم قال: والان احتسب نفسي عند الله. ثم قام يرمي من كل اتجاه حتى سقط شهيدا على الارض مدرجا في دمائه. ذهبت النساء الى زوجته معاذة العدوية، ذهبت النساء للتعزية في الرجل وولده. فقالت المرأة الصالحة معاذة، ورجع ذلك في صفة الصفوة وفي غير ذلك من المراجع، فقالت: ان كنتن قد جئتن لتهنئتي، اي لتهنئنني بشهادة زوجي وولدي، فمرحبا بكنا، وان كنتن قد جئتن للتعزية فلا مرحبا ولا اهلا ولا سهلا. الله اكبر. قتال ابطال يعلمون ان ما عند الله خير وابقى. اخي وحبيبي في الله، ان الصغير من الرعيل الاول من السلف الصالح كان يتمنى الشهادة وكان يشم ريح الجنة وهو متجه تحت ظلال السيوف. اما ونحن الان فكيف نقيس المسائل بمسائل؟ كيف نضع الارقام في مقابلة الارقام؟ استمع معي الى موقف اخر كي اثبت به الامر. في حرب القادسية وفيما ترتب على القادسية بالنسبة لما هو رثير، هكذا الضبط عند اهل العلم، هكذا الضبط عند ما هو رثير وينصفها البعض نهر شير. ماذا جرى؟ اتجه سعد بن ابي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم بالجنود الموحدين حقيقة، والذين ينقصهم العزة وينقصهم العدد وينقصهم السلاح الجديد الى اخره، حتى وصلوا الى نقل جدة. فاعتصم الفرس، وحينما اقول اعتصم الفرس اي اعتصمت القوة العظمى حينئذ من الموحدين في السفن في نهر جدة. وكان الفرس يملكون سفنا، اما المسلمون فلا يملكون حتى قارب. الله اكبر. انظر الى هذه الحرب. يا من تنظر الى القياس والنسب، انظر الان معي الى القياس والنسب. عدد المسلمين ما اقترب من ثلث هؤلاء الفرس على الاطلاق، ورغم ذلك انظر هؤلاء يمتلكون السفن وتحصنوا هناك في نهاية نهر جدلة، اما هؤلاء فلا يملكون حتى قاربا واحدا. وصل المسلمون الى هذا المكان، نظر سعد بن ابي وقاص وتأمل اكثر واكثر. انه حينئذ لم يقل اننا سندخل في معركة غير منتظمة، اننا لسنا على استعداد للحرب على الاطلاق، رغم انه الذي اتجه الى هؤلاء عند حسن دارهم، ورغم انه ما يمتلك الزاد الكاملة ولا الزواد الكاملة ولا امتلك الرواحل او الراحلات الكاملة ابدا، من امتلك الامر برمته ولا امتلك سفينة واحدة. العدو متحصن بالسفن، فنظر الى من معه لانه يمتلك عقيدة صحيحة في صدره، ويعلم ان النصر مشروط بنصر الله تبارك وتعالى. نظر وقال: ايها الرجال، ان عدوكم قد تحصن بالسفن ونحن لا نملك سفنا على الاطلاق. انهم يستطيعون الان ان يصلوا الينا ويدقونا ونحن لا نقدر على ذلك على الاطلاق، ولكن من توكل على الله كفى. قالوا له اذا توكل على الله ونحن معك، فانت خال النبي وانت مبشر بالشهاده وانت صاحب دعوه مستجابه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فنام لحظات ثم قام يحكي لنديمه سلمان الفارسي، فقال له يا سلمان لقد رايتني في منامي انا والجنود نعبر جسلك في خيلنا. يقول المؤرخون وكان نهر جدلة قد امتلأ عن آخره ويرمي في الزبد وقد اسود الماء من كثرته، بمعنى أن عشرات الرجال لوقفوا على رؤوسهم فيه لأغرقوا. قال اخطب في الناس والله لينصرن الله وليا ولينصرن الله جنده وليؤيدن الله دينه. توكل على الله واخطب فيهم، واني اخشى ان يدخل الناس في دين الله افواجا وان يخرجوا منه افواجا. حينئذ قام سعد فحمد الله واثنى عليه، ثم قال للجنود وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. ايها الرجال رايت كذا وكذا، قالوا توكل على الله. قال من يحملنا الظهور؟ قال عاصم بن عمرو انا احمي. ثم نادى في الرجال فتبعه من الرجال 60 ووقفوا معه يحميهم بالنبل وبالرمي. انظروا. ثم قال سعد فلنجعل من يركب على الخيل الاناث يتقدم اولا حتى تقتحم الذكور بعد الاناث. وبالفعل دخلوا بخيلهم، الله اكبر استمع، دخلوا بخيلهم في الماء. ربما يقول البعض تلك بروشه، لكن فليراجع البدايه والنهايه، فليراجع الفرقان للامام شيخ الاسلام ابن تيميه، فليراجع سيد اعلى النبلاء، فليراجع كل التراجع، وليراجع الاسناد في هذه المساله. ماذا جرى؟ الله اكبر. انطلق الموحدون ودخلوا في الماء. حينئذ قالت الفرس لما رأت ذلك انظروا ديوانا اي مجانين عفارين، انا لا نقاتل بشرا على الاطلاق. وكان فيهم ايضا صاحب الدعوه المستجابه ابو مسلم الخلاني. قالوا فمشى الناس بخيولهم على هذا الماء، فوالله ما وصل الماء الى ذيل الخيل، حتى ان الرجل كان يتحدث مع جاره من شدة ثقته وطمأنينته. وما مات من المسلمين الا واحد، وفقد احد الناس بعض متاعه، فقال لابي مسلم فقدت بعض متاعي، فقال اللهم اني اقسم عليك ان ترد عليه متاعه، فتجلى المتاع على الماء فاخذه. فهرب الفرس لما رأوا ذلك، وأمكن المسلمون من الأمر وتمكنوا حتى استولوا على كل شيء وأعملوا فيه السيوف. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه. أما بعد، فإني أنهي الأمر بموقف واحد أهديه لسائر الأمة حكاما ومحكومين، على الله تبارك وتعالى أن يفتح أفئدتهم لفهم الخير. أخوتي وأحبتي في الله، بعد حمدي وثنائي وشهادتي أقول في منطقة أجنادين، لا أقول في معركة أجنادين والتي كانت في عهد عمر بقيادة عمرو بن العاص، لكني أتحدث عن أمر حدث بأجنادين في عهد أبي بكر الصديق بقيادة خالد بن الوليد. ماذا ترى؟ سمع المسلمون أن الروم قد حشدوا جيشا جرارا، حشدوا جيشا جرارا في جنوب فلسطين، فما كان من خالد بن الوليد إلا أن أخذ 30,000 من الموحدين بالسيوف والرماح والنبل، وانطلق وعثر بالقرب من هؤلاء. انظروا الى ما يجري. ان ضم نصارى الشام بالاجماع الى جيش الروم، وانضم المشركون من الفلسطينيين ساعتئذ الى جيش الروم، ركزوا معي، فبلغ عدد الروم اكثر من 100,000، اي وصل العدد الى اكثر من 100,000. وامر قائد الروم ان تقدم العربات القاذفة والتي ترمي المنجنيق المحترق والتي يحرق من يصل اليه او عليه، وامر بتفجير الجنود وبتقديم المعدات الثقيلة التي لا يمتلكها المسلمون على الإطلاق، قياسا تماما بتمام كما لو ان مثلا امريكا حاربت دولة عربية. انظر الى وسائل التقدم التكنولوجي والى العدد، وانظر الى هذه البساطة والى هذا العدد. لكن الفارق هنا والذي يرجح الكفة هو الدين القائم على الاعتقاد الصحيح ثقة بالله رب العالمين. انظروا ماذا جرى، عسكر خالد وسمع بما فعله الروم من ضم بعض نصارى الشام وبعض مشركي فلسطين الى هذه الجبهة، ومن هذه المقدمة العظيمة التي فعلوها من الفرس والعربات والمنتبيقات، وقف خالد خطيبا في جنوده ثم قال: الحمد لله، اما بعد ايها الرجال، لا يحولنكم امر الروم فانهم كفار معاندون، وانتم خرجتم نصرة لدين الله تبارك وتعالى، وانتم الاحرار وانتم الابطال، تركتم الدنيا من اجل الاخرة، ولينصرنكم الله على اعدائكم. فكبر المسلمون، الله اكبر الله اكبر، اي وكأنهم يريدون القتال في اللحظة. اما وعن القبقلاه القائد لمجموعة الروم والتي تزيد عن 100,000 بكافة برهاناتها المسلحة، امر رجلا اسمها زارف وينتق هاجرار، المهم هزارف من العرب كان معه وانضم اليه، قال: ادخل جاسوسا بين جيش خالد لمدة يوم وليلة ثم تعال واحكي لي. فدخل بين المسلمين يوما وليلة، ثم عاد الى قائده القنقلار فقال له: ما ترى؟ ما الذي تراه في المسلمين؟ قال: استمع، هؤلاء فرسان بالنهار، رهبان بالليل لله الواحد القهار، لو سرق ابن ملكهم لقطعوا يده، ولو فنى ملكهم لرجموه. حينئذ مسح القائد الرومي على وجهه ثم قال: لئن كانوا كما قلت لبطن الارض خير لنا من ظهرها. ثم قال: ان كان الله يحبنا، على اعتبار عقيدته التكليفية، ان كان الله يحبنا فليخلصنا منهم ولا يجعل بيننا وبينهم حرفا. الله اكبر. انظروا الى جبن هؤلاء برغم الاسلحة والعدة والعتاد. الله اكبر. انظروا، انهم دائما يعطون لانفسهم هيبة ورهبة، اننا نمتلك الصواريخ كذا، اننا نمتلك كذا، اننا نمتلك الطائرات التي تصور عن كذا، ان عندنا الاقمار الصناعية والتي تكشف ما يكون تحت الارض اذا كان جاهزا للاطلاق ام لا. كلها اكاذيب لتخويف المسلمين ولبث الرعب في صدورهم منهم، وحتى نكون في هزيمة نفسية. إننا إذا أردنا القتال صورت الأقمار الصناعية. أين كانت الأقمار الصناعية حين دمرت هذه في ميناء عدن؟ أين كانت الأقمار الصناعية حينما طلب المبنى التجاري في أمريكا؟ أين كانت الأقمار الصناعية حين كذا وكذا؟ هذا تهويل وليس فيه حقيقة. ماذا جرى؟ القبقلاه اعد جيشه وتمنى ان ينسحب خالد، لكن خالدا اصر على قتال هؤلاء في جنوب فلسطين في الارض المقدسة. وانطلق خالد بجيشه، الله اكبر، الواحد منهم من الموحدين، ربما كان اشعث اغبر حافيا، لا يمتلك الا خرقه يضرب بها جسده، ويمتلك سيفا مصدعا او رمحا مسلما، ورغم ذلك ينطلق كالصخره العظيمه التي تاتي من قمه الجبل فتحطم من جاء في طريقها. ماذا جرى؟ انطلق الموحدون للقاء هؤلاء، فخرج قائد الروم ينظر الى كيفية الحرب، ان جنوده يريدون الحياة لانهم لا جنة لهم على الاطلاق، ان جنوده يعيشون في السكر والعربدة ويحيون على مغازلة النساء والراقصات والحافرات، ان جنوده ما هم الا مظهرة لكنهم من الداخل جياف. لكن الموحد الحقيقي حريص على الشهادة اكثر من حرصه على الحياة، رأى ذلك فقال: لففوا، هكذا المثل الوارد في الرواية، لففوا وجهي، اي غطوا وجهي. قالوا: لماذا؟ قال: هذا يوم البعيد، هذا يوم البعيد، ما رأيت يوما اشر منه، غطوا وجهي. فغطوا وجهه، فاخترق المسلمون سقوطهم ووصلوا اليه وخنقوه باخاذته على وجهه وذبحوه وهو ملفق لا يرى شيئا. اخوتي واحبتي في الله، هكذا جهاد الابطال، هكذا قتال الابطال، هكذا حرب الابطال. واقف عند هذا الحد حتى اكمل في الدرس ان شاء الله تبارك وتعالى. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا الى نفوسنا فردنا ضلالا بعيدا. اللهم اجد الامه بحاكم قوي عالم يخرجها من ركدتها وينصرها باذن ربها على اعدائها. اللهم فرج كرب المكروبين، واعد الاسرى الى اهلهم سالمين. اللهم انصر شعب فلسطين، اللهم انصر شعب فلسطين، اللهم انصر موحدي فلسطين، اللهم انصر مسلمي فلسطين على اليهود الملاعين، على اليهود الملاعين. اللهم انصر اهل فلسطين على اليهود الملاعين. اللهم اعزنا الاسرى الاسير وارزقنا فيه الصلاه قبل الرماد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
بحاجة إلى جهاد حقيقي، وإن أطفال الحجارة استطاعوا أن يسقطوا الأقنعة عن كثير من الوجوه النبلة والتي ظهر أمرها وافتضح ذكرها. إخوتي وأحبتي في الله، إننا لا يمكن بحال من الأحوال أن نضحي بهؤلاء الصغار ونحن نشاهد ونتفرج كل يوم. هذا له كلام وهذا له كلام، وإن الأطفال يستحق. أذكركم أن العدو ومن يخالف إسرائيل يفعلون ألاعيب في المنطقة العربية في هذه الأيام حتى يحولوا الدفة الإعلامية عن الفلسطينيين إلى أماكن أخرى، وحتى ينسى الناس ذكر هؤلاء. هذه ألاعيب المجرمين من اليهود والنصارى. أذكركم، وهذا سيحدث إن شاء الله، أن هؤلاء سيقومون إما بضرب أفغانستان وإما بضرب كذا، حتى ينشغل المسلمون بهؤلاء عن هؤلاء، فتتمكن العصابات اليهودية من فناء الكثيرين في هذا الوقت، والذي سحب فيه الإعلام المرئي كل ما يقوم به من تصوير عن هؤلاء. وهذه مما استثمار الكرة عند هؤلاء المجرمين. فليحذر المسلمون، اخوتي واحبتي في الله، لا أدري لماذا اتفق العرب على ألا يتفقوا، إن الكيان العربي في خطر عظيم، وهو بحاجة إلى اتفاق عظيم بضابط الحق والعدل، بضابط الحق والعدل. كرهنا الشتم وكرهنا الاستنكار وكرهنا هذه الأنفار التي يتبادل منها ويتناول منها ضحكا علينا وعلى سقوطنا، فلسنا بأطفال ولسنا بجثة. من كان جبانا وهو يحكم اقليما او مكانا عظيما فليرفع نفسه وليمثل لغيره من ابناء الموحدين الذين لا يخافون في الله ابدا، الذين لا يخشون في حقه لومة لائم. اخوتي واحبتي في الله، ان عدد المسلمين عظيم، وان نخوة الموحدين عظيمه، وان المالكة الذمية اما قام فسينتصر باذن الله تبارك وتعالى. واني ارى الخير في صدور المستسلمين في الكويت والسعوديه ومصر وسوريا والاردن وفلسطين وفي سائر البقاع، لكن وجب على اولي الامر ان يستحيوا من الله، اي ان يستحيوا من الله وان يفتحوا الاماكن لتدريب واستعداد القتال مع تعليم الناس من قبل العلماء كيفية الجهاد وإخلاص النية فيه لله. من أجل ذلك سأتحدث في الجمعة الماضية عن الجنة أو عن مدانة الموحدين في الجنة، أو إن شئت قلت العنوان باختصار هي الجنة وثمنها غالي، هي الجنة وثمنها غالي. وأقول لكم مبشرة، إن السخط ستزيد وإن الحق سيعلو، لأن الباطل عاش جولات كثيرة وآن للحق أن يظهر، وإن أصحاب الأقنعة سيغضبون يوما ما، وإن هذه الأبة الدينية الروحية ستظهر وتنتقي الحرب الدينية الحقيقية المظلمة بحرب العقابات اليهودية الزائفة ساعتها يحتفظ اليهود